أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 21 والتي تتعرض لبذل الأجرة للغير بقصد النيابة بالحج الاستحبابي أو بالزيارة أو بالعمرة تارة، وطورا في النيابة بأن يهدي الثواب، أن يأتي بالعمل ويهدي الثواب، لا أن يكون نائبا عنه، مش أن يأتي بالعمل، أن يأتي بذلك العمل ثم يهدي ثواب ذلك العمل لذلك مثلا الشخص. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة لا، أن يأتي بهذا العمل لا بقصد النيابة ولا بقصد إهداء الثواب، وإنما يأتي بالعمل ولو عن نفسه في البحث. في الصورة الأولى والثانية قلنا بأن الإجارة حينئذ انتهى، وإنما وقع الاستشكال بالنسبة للصورة الثانية كما ذكر السيد الحكيم، من أن أصل الثواب غير معلوم التحقق والحصول في البين، لما كان حينئذ وجود الموانع التي حينئذ تمنع من تحقق الثواب. وإن شئتم قلتم أن الثواب ليس بيد الأجير، وإنما الثواب بيد المولى عز وجل، وبالتالي حينئذ الكون قد استأجره على شيء هو غير مقدور عليه بالنسبة له في البين، فتبطل حينئذ الإجارة. ثم هب أنه كان هنالك ثواب ولو من باب التفضل لا من باب الاستحقاق، لكن مقدار الثواب حينئذٍ غير معلوم، فهو غير معلوم الحصول والتحقق وغير معلوم الكم والمقدار في البحث. قلنا بأن هذا اللون من الإيراد لا يرجع لمحصل لنكتة واضحة، وهو أن الإجارة ما تمت على يعني نفس واقع الثواب في البين الذي هو فعل المولى وليس فعل المكلف الأجير، وإنما تمت على إهداء حينئذ ثواب ذلك العمل. إن كان ذلك العمل ثواب فأنا أهديه لفلان حينئذ في البين. والإشكال بأن إهداء الثواب فرع تحقق الثواب، والثواب حينئذ غير معلوم التحقق، هذا لا يرجع لمحصل، لأن ليس مقصودنا من الثواب الثواب الفعل المحرز والمعلوم التحقق، حتى يشكل بأنه غير معلوم التحقق، فكيف حينئذ يستأجر على إهداء ثواب ذلك الثواب غير معلوم؟ مثلا صلاة ركعتين مثلا في ليالي شهر رمضان فيها كذا وكذا من الثواب، هو بيجي بيصليهم ويهدي ثواب هودي الركعتين لفلان، هذا المقدار. هلأ بيكون في فعلا ثواب على هودي الركعتين أو ما في ثواب، هذا مطلب آخر، ليس المنظور وليس ما تم الاستئجار عليه، هو أن يكون هنالك ثواب فعلي وهو يأتي ويهدي ويرسل حينئذ بذلك الثواب ويبعث به إلى حينئذ إلى المستأجر أو إلى ميت مثلا المستأجر في البين، لا، وإنما ابتداء حينئذ هذا العمل أدش فيه عليه ثواب، سواء كان يتحقق ذلك الثواب أو لا يتحقق قطع فيه ثواب عليه. التجارة مع الله دائما وألبتة تكون رابح، فقطع في ثواب، هذا الثواب الذي يكون لذلك العمل قطعا هل من باب الاستحقاق أو من باب التفضل غير مطباخ، بس في ثواب على ذلك العمل الذي يأتي به. هل فعلا بيتحقق إذا الثواب ولا لا، هذا مطلب آخر، الله رسم لكل عمل يأتي به، من عمل ذرة خير يراه ولو بمقدار اسمه، والله يضاعف لمن يشاء، كل حبة سبع حبات ومرات لا 100 حبة في البين، والله يضاعفه لمن يشاء، بس انه يأتي حينئذ بشيء مضافا الى الله عز وجل وتقربا الى الله. هذا هو المنظور والمقصود من اهداء الثواب، ليس المقصود من الثواب هو الثواب الفعل الذي هو فعل المولى عز وجل، حتى حينئذ يقال بانه غير معلوم التحقق او انه غير مقدور بالنسبة لي الأجير، فكيف يستأجره على شيء هو فعل المولى وليس فعل المكلف؟ بس أنك تهدي الثواب، هو قادر على أن يهدي الثواب، أن يكون من قصده إذا أتى بذلك العمل إما ابتداء أو بعد ما ينتهي ويفرغ عن ذلك العمل، أن يهدي ثواب ذلك العمل إلى فلان. وعمل راجح عقلائية ومحط حينئذ رغبة النوع في البيان، فالإجارة تامة وصحيحة ما فيها أي مشكلة. إنما الكلام في الصورة الثالثة، وهو ما لو استأجره لا لأجل أن لا للنيابة عن نفسه أو عن ميته مثلا في الله، ولا لأن يهدي الثواب ابتداء أنه هالعمل بدي يجي فيه، ولذا لاحظوا حتى بإهداء الثواب هذا العمل بدي يجي فيه بهدي ثوابه إلى فلان قبل ما يجي بالعمل وقبل ما يتحقق العمل ويترتب عليه ثواب فعلي، حتى نقول أنه ربما كان هنالك مانع يمنع من ترتب الثواب فعلي. قبل كل ذلك هذا العمل اللي فعلي ثواب بقانون الاستحقاق أو بقانون التفضل، هذا العمل أهدي ثوابه لي فلان، أو بعد ما يفرغ عن ذلك العمل يهدي ثوابه لي، والمقدار حينئذ صحيح في البحث. طيب هنا في الصورة الثالثة يستأجره لا للنيابة عن المستأجر أو عن ميت، ولا لإهداء الثواب ابتداء أو بعد الفراغ عن العمل، وإنما يستأجره ليأتي بالعمل عن نفسه، بيستأجره حتى يحج عن نفسه، لا يعتمر عن نفسه في البحث، يستأجره ليزور مثلا مقامات الأئمة الأطهار عليه السلام عن نفسه، هل هذه الإجارة صحيحة أو ليس بصحيحة فيها؟ هذه الإجارة أشكل عليها بأن قانون المعاغضة والمبادلة غير تام فيها، إما لمسألة الغرض والقصد شو، لا أصل القانون المبادلة والمعاوضة غير تام. ليش؟ لأنه بقانون المبادلة والمعاوضة في البيع والإجارة وغير ذلك أن يكون في عملية مبادلة بين مثلا الدرهم اللي هو يمثل الأجرة والمنفعة التي تمثل مثلا المعوض في البيع، فيخرج من كيسه شيء واضح مقابل ذلك الشيء الذي خرج من كيسه، يدخل في جيبه عوض عن ذلك الذي خرج من كيسه، إذا اللي هي المنفعة، فيحصل على تلك المنفعة، يحصل على ثواب المنفعة، يحصل على النيابة في الأشياء التي لا يشترط فيها المباشرة وإنما فيها حينئذ التوكيل والتوصيت في البيع بنحو من هذه الأنحاء، أو يحصل خلنا نفترض مثلا على منفعة التعليم، على منفعة مثلا دهن البيت وتجديد أساس البيت، أنه راح ضبط له إيه نجد له إيه مثلا شيء من هذا القبيل. وأيضا بالنسبة للطرف المقابل قد خرج من كيسه المنفعة ودخل في جيبه العوض اللي هو عبارة عن الدرهم الأجر، هذا قانون المعاوضة التام، بس في مقامنا وانفع من قانون المعاوضة، لقد خرج من كيس المستأجر الدرهم ودخل في كيس الأجير في جيب الأجير، لكن أي شيء في المقابل والعوض خرج من جيب الأجير ودخل في كيس المستأجر، لا لأنه الإجارة على أن يحج نياب مثلا حجا استحبابيا عن نفسه لأن يزور مثلا عن نفسه في البحر، واضح؟ طيب هذا دخل في جيبه الدرهم، دخل في جيبه عن الدرهم ولم يخرج من كيسه مثلا منفعة إهداء الثواب أو منفعة النيابة بالنسبة للعيش، لأنه كانت عن نفسه في البحر ولم تكن حينئذ لا عن المستأجر ولا عن سبب المستأجر اللي هو مثلا ميت المستأجر على سبيل الفرض، فهنا قطعا جزمان حينئذ سوف تبطل الإجارة. ليش؟ لأن قانون المعاوضة والمبادلة المالية التي تكون الإجارة هي أحد مصادقه ومن أبرز مصادق البيع والإجارة، من أبرز مصادق المعاوضات والمبادلات المالية في البيع، سوف لا ينطبق قانون المعاوضة على مثل هذه المعاوضة، فتبطل هذه الإجارة لهذه النقطة. وهذا هو منظور السيد الأصفهاني رحمة الله عليه، وقت اللي عبر بذلك التعبير لما قال فيه إشكال بل منع، ثم قال نعم لا مانع من بذل المال لمن يحج أو يزور لنفسه ومعنته، وهذا ليس من الإجارة في شيء. أيضا تبعوا على ذلك السيد البرجوردي قال محل إشكال، والسيد البلبيجان قال لكنه ليس من الإجارة في شيء. ليش؟ لأنه الإجارة مبادلة ومعاوضة، هذه المبادلة والمعاوضة حينئذ ما تمت لا بالنسبة للمستأجر ولا بالنسبة للأجير، المستأجر خرج من كيسه الدرهم، بس شو دخل في جيبه؟ ما فيش. بالمقابل الأجير دخل في جيبه الدرهم، لكن شو خرج بالمقابل والعوض من كيسه؟ ما فيش. ليش؟ لأنه عم بيحج عن نفسه استحبابا، أو أنه عم بيزور عن نفسه، وين في قانون المبادلة والمعاوضة؟ وبالتالي في إذن هذه تخرج من الإجارة طران، ولا تكون من الإجارة في شيء فيها. هذا حاصل ما ذكره السيد الأصفهاني، وتابعه على ذلك السيد البلغاني والسيد إلا أن هذا الكلام حينئذ يرد عليه الإشكال أولا والثاني، يعني بالناقض وبالحل. بالناقض كما لو افترضنا هكذا، مثلا مسجد الجحف بعمري بالسنة، يمكن بكل عمري ما بدخلوش إلا شو، إلا مرة واحدة، هي اللي بدي المرة اللي حجيت فيها. بس شفت قائم الدنيا وقعت فيه، استأجرت واحد لحتى يزبط، واضح. طيب خرج من كيسي الدرهم، بالمقابل شو دخل في جيبي؟ واضح. خلنا نفترض في بالنسبة للأجير اللي هو اللي ضبط مثلا مسجد الجحفي، دخل في جيبه الدرهم، بالمقابل خرج من كيسه شو مثلا؟ من العمل، ما فعل انه صب عمل، نعم ما صب هذا العمل في مال المستأجر، بس صب عمل، واضح. لكن إذا جئنا للمستأجر قد خرج من كيسه ومن الدرهم، بالمقابل أي شيء دخل فيه جيبه في البحر، المنفعة ما دخلت في جيبه، هذه المنفعة كانت بالنسبة له، واضح. هذا الإشكال الذي يشكل، هل يصح أن تستأجره لكنس المسجد؟ قطعا يصح أن تستأجره ويرتب عليها مثلا استئجار الحائط لكنس المسجد، مش الحائط بالضاد لكنس المسجد، قطعا حينئذ لا يجوز. ليش؟ لأنه عمل محرم، المنفعة أو مستلزم، لأنه ماكث إلا على بناء على ما قلت الترتب، تصح الإجارة ولكنه مثلا أنه يحرم عليها المكث بالمسجد، وإذا ما كسب فيجب عليها تحقيق متعلق الإجارة فيما لو كان هنالك إجارة، غايته أنه بيكون فيه إثم في البيت، مش لأنه خالفت الأهم وهو حرمة المكث، لكنها لو ما كثت فخالفت الأهم، عليها أن تأتي بالمهم. بعضهم ذكروا صححها بناء على الترتب فيما سبق، لكنه على كل حالين أصل صحح الإجارة حينئذ لكنس المسجد بلا أي شك حاصل. وإذا صحة الإجارة مش مشترط أن يكون من ولي الوقف في المسجد، لا، من أي إنسان أو بالطريق مثلا حصل الفضل مرأ بطريق ما، وما بيعني الشيء هذا الطريق مر بعمره مرأ فيه، فوجد فيه مثلا على سبيل الفرض محل خربين الطريق، فاستدعى واحد استأجره لكي يصلح مكان الفساد الموجود، الإعوجاج حينئذ الموجود في الطريق في البين، فصلح حينئذ هذا الإعوجاج. طيب هون أي منفعة دخلت في جيب المستأجر في البين؟ خرج من كيسه الدرهم، لكن أي منفعة دخلت في جيبه؟ فقانون المعاوضة غير التأمين، هل لا تصح الإجارة؟ جازما وبتا تصح الإجارة، والعرف مش بس العرف، يعني الوجدان حينئذ قاض انه قانون، مش ليش عم نستشهد بالعرف؟ لانه بيكون يكون اشكل انه اذا لازم تستطرق به باب الشارع مش باب العرف، نقول لا، عم نستطرق باب العرف لنكته ان المعاوضه، لانه الاشكال انه في اصل معاوضه ومبادله مال فيما بين مالين في البين او لا، اذا رجعت العرف قطعا في حينئذ مبادله، واضح. هذا النقد. الحل هو أن قانون المعاوضة صادق في مثل هذه الأمور. كيف بيصدق؟ يصدق وهو أنه هب أنه ما دخلوا حينئذ في جيبه بالمعنى الضيق لجيبه، ما دخل شيء، لكن فينا نعبر بأحد التعبيرين، إما نعبر بالثواب أنه في وقت الاستأجر انتدب شخصا مثلا يقوم الإعوجاج في الشارع، أو طلب شخصا حينئذ لتضبيط وإصلاح المسجد في البيت، فهون في ثواب سوف يدخل حينئذ لح يطلع أجر لكل من الأجير ولكل من المستأجر في البيت. فبالتالي هذا المقدار من الثواب الذي يحصل عليه يكون عوض عن الأجرة التي بذلها في البيت. هذا تعبير. في عندنا تعبير آخر أنه ليس بالضرورة بقانون المعاوضة ليس بالضرورة أن يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من جيبه في البيع، وإنما يكون الثمن بمكان هو تحت السلطان، يعني المكان الذي يرتئيه إذن الذي خرج مثلا المثمن من جيبه في البيع. مثل على سبيل الفرق، مثل لو دخلت على الدقة فاشتريت منه مثلا ربطة خبز، قانون المعاوضة بعطيه 1500 بيخد شوه ربطة الخبز، خرج 1500 دخلت ربطة الخبز ودخلت 1500 بالمقابل خروج ربطة الخبز، هذا قانون معاوض. لكن لو جيت أنا ابتداء قلت له هذه 1500 وربطة الخبز لا زيد الفقير في البعيد، هم في قانون معاوضة ولا لا؟ قطعا في عندنا قانون معاوضة. ليه؟ لأنه ليس بالضرورة قانون المعاوضة أنه يكون في عندنا جيب وكيس الحسيين في البيع، وإنما المنظور من الجيب والكيس اللي هو أمر تحت ما يرتئيه وتحت ما يختاره وينتخبه كل من الطرفين في البيع. لو ابتداء مثلا سبيل الفرض الأجير قال له للمستأجر هذا الدرهم أعطيه للفقير الفلان ابتداء، واضح، وجاء له حينئذ ذلك العمل، في قانون معاوضة هنا ولا لا؟ قطعا وجزما في قانون معاوضة. ليه؟ لأنه لا يشترط في المبادلة خروج وقت عم نعبر خروج مثلا الدرهم من كيسه ودخول المنفعة في جيبه، الكيس والمنفعة الحسيين، وأنه المقصود بالكيس والمنفعة اللي هو تحت سلطان كل من الأجير والمستأجر في إجارة الأعمال وهكذا في إجارة الأعيان في البين عينا بعين في البين. طيب إذا كان الأمر كذلك واضح، أني عندي مطلب عام إذا غرض من كما عندي مطلب خاص وهو أنه شو مثلا تدخل منفعة في جيبي اللي هو إصلاح الحنفية في البيت، أو أنه مثلا يدهن البيت فيرجع البيت يأخذ مثلا رونق جديد، وشو هذا عندي منفعة عام. إذا من جملة اهتمام من جملة مقاصدي العام في البين أنه المسجد يكون مثلا ظابط، أنه الشارع ما يكونش فيه إعوجاج، سواء سلكت ذلك الشارع أو لا، سواء دخل ذلك المسجد أو أصلا لم أدخل حين ذلك المسجد في البين. واضح إذا قانون. ولذا واحد يمكن أصلا منطقة ما بيدخلهاش بالكلية، واحد قاعد مثلا خلنا نفترض بالكويت وبيستأجر حينئذ معمرجي لحتى يعمر له مسجد مثلا في لبنان مثلا على سبيل الفرض، واضح. طيب أي نفع دخل في جيبه؟ إملي مسألة الثواب اللي هو هذا الجواب الأول، هو هذا جواب مثل ما بيقولوا مثل يعني تسكين للنفس ولكنه دقة، مش هو الجواب. الجواب وهو أن قانون المعاوضة لابد وأن يجري على الإجارة كما يجري على أي معاملة من المعاملة، غايته أنه في قانون المعاوضة ليس المطلوب حينئذ أنه يرجع النفع شخصي في البيع، يعني بعبارة أخرى أن يدخل في جيبي من أن يدخل النفع في جيبي من خرج الدرهم مثلا من كيسه والأجرة من كيسه، وإنما يكفي في قانون المعاوضة والإجارة حينئذ أن يكون هذا النفع تحت سلطانه وتحت مقصده وتحت ما يرتئيه وما يختاره وينتخبه حينئذ المستأجر في البيع. واضح هذا المقدار حينئذ يكفي. نعم نعم هذا بدنا نسأل عنه، وهو هذا اللي تحت سلطانه، هل هو من جملة مقاصد العقلاء، يعني من جملة حينئذ ما يقصده نوع العقلاء وما يكون له رغبة لدى النوع أو لا؟ وهذا اللي أشار له الإمام رحمة الله عليه. لاحظ سؤال بتعليقته، قال إذا كان له، يعني هيدي الصورة اللي أشار لها الماتن رحمة الله عليه، إذا كان له غرض عقلائي في تحقق ذلك العمل الراجح، قطعا ذلك العمل الراجح بلا أي إشكال، ولكن في غرض عقلائي من تحقق ذلك العمل الراجح ولا لا؟ فإذا كان المناط في الإجارة أن تتم المعاوضة على هذا الأساس، أن يدخل مثلا الدرهم في جيب من خرج مثلا المنفعة من كيسه، وأن تدخل المنفعة في كيس من خرج الدرهم من جيبه بهالمعنى لأن يكون يعني ما يرتئيه وما هو تحت سلطانه، فالمعاوضة التامة هنا حينئذ بلا أي إشكال. لا، أني خرج من كيس الدرهم واضح ودخل في جيب الأجير اللي بده يأتي بحج مستحب عن نفسه أو بزيارة حينئذ عن نفسه. طيب بالمقابل شو دخل في كيس؟ أنا مش بالضرورة يدخل في كيس الحسي اللي خرج الدرهم من جيبه في البحر، وإنما الكيس اللي هو بمعنى أن ما يكون تحت سلطانه وتحت ما يرتئيه حينئذ في البحر، اللي هو مثلا عبارة أن يأتي بذلك العمل. نعم يأتي الكلام أن ذلك العمل الذي يأتي به الأجير عن نفسه لا نيابة عن المستأجر أو عن ميت المستأجر أو أن يقصد إهداء الثواب في البحر، هل هذا في غرض عقلائي ولا لا؟ بناء على ما تقدم في المسألة شيء من شرطية أن يكون تكون المنفعة المحللة مقصودة لدى نوع العقلاء ومحط نظر حينئذ العرف والرأي، هل هو محط حينئذ نظر العقلاء في البين أو لا؟ هذا مطلب آخر أشار له الإمام رحمة الله عليه في تعليقته على المتفي. وإلا لو قلنا بأن قانون المعاوضة يشترط فيه الكيس والجيب الحسيين في كثير من المعاوضات بدنا نشوفه نشطب عليه ونلغيها حينئذ من قاموس البيع أو من قاموس الإيجار في البيع، مع أن الوجدان قادم بخلاف ذلك، وجدان العرف، وعم نستدل ونستشهد بالوجدان العرفي مش بالدليل الشرعي، ليش؟ لأنه هذه موطنها موطن الرجوع إلى العرف، تشخيص أنه في معاوضة مبادلة مالية في البيع أو أنه ما في معاوضة. واضح؟ لا يشترط لو ابتداء هذا الأجير إجا بده مثلا يعمر لي هالحي، واضح، قال لي هالدرهم بدك هذا الدرهم بدك تعطيني اياه اعطيه له مثلا لوالدي مثلا على سبيل الفرض او اعطيه للفقير الكذا، ايه هون تم قانون المعاوضه ولا متى؟ قطعا تم قانون المعاوضه، مع انه ما دخل في شيء وانما دخل في مكان هو تحت سلطانه او بسلطانه وباختياره وبارادته، المقدار يكفي حينئذ في قانون المعاوضه، مع انه خرجت المنفعه من كيسه من دون أن يدخل عوضا عن خروج المنفعة مثلا الدرهم، وإنما دخل الدرهم في كيس الغير، لكن هذا كيس الغير بأمر وبتنفيذ وبرغبة وبإرادة وقصد وانتخاب من الأجير الذي خرجت المنفعة من جهة، والمقدار حينئذ يكفي في تحقق مفهوم وقانون المعاوضة فيها. هذا حاصل ما نريد أن نشير له في هذه المسألة 21. فالصحيح أن الإجارة التامة في البيع في هذه الشروط والصور الثلاثة. نعم إذا اشترطنا أن يكون هنالك قصد في صحة الإجارة على وعلى أن تكون المنفعة محللة، أن تكون مقصودة لدى نوع العقلاء، إنه هذا النوع من الإجارة الثالثة هل هذه المنفعة مقصودة لدى العقلاء لا ترجع بالطائل إلى المستأجر الذي بذل الأجر، وإنما نفعها يرجع لنفس الأجير في البين، إنه يحج عن نفسه في البين أو يزور عن نفسه، هذا صار إذن مطلب آخر. إملي قسط الثواب، هذا الثواب هذا جواب تسكيني يعني بدك هك أو إسكاتي بعبارة صح واضح، أما الجواب الفني هو بهالعبارة لحتى يدخل في قانون المعاوضة في البين، ليس قانون المعاوضة بهالضيق الذي قد يتصور من الجيب والكيس الحسيين، وإنه يراد به المعنى الأوسع حينئذ والأشمل. هذا حاصل ما نريد أن نشير له في هذه المسألة 21. قال الماتن في الاستئجار للحج المستحب أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، لا يشترط، ليش؟ لأنه بالنيابة قانون المعاوضة واضح، خرج من جيبه الدرهم ودخل في كيسه حينئذ هذا الحج استحبابي أو تلك الزيارة فيه. بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته، إلى سبب من يتصل بالمستأجر حينئذ بسبب بنسب نحو هذا الأنحاء. واضح؟ هذا اسمه قلت لكم أشكل به السيد الحكيم وتابعه على ذلك البعض وأجابه بتلك الإجابات واتضح ما هو المقصود. ويجوز هذه الصورة الثالثة أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث أنها من الأعمال الراجحة، من حيث أنه نفس هذه الحج المستحب أو الزيارة من الأعمال الراجحة، فيأتي بها الأجير لنفسه، واضح، أو لمن يريد نيابة أو إهداء. خلينا من يريد نيابة أو إهداء واضح، أما أن يأتي بها لنفسه في البيت ومع ذلك تبذل له الأجرة، أن وقع الإشكال من السيد الأصفهاني، فيه إشكال بالمنع. نعم لا مانع من بذل المال لمن يحج، يعني أنه بيبع بمعونته من أجل الحج أو يزور لنفسه ومعونته، وهذا ليس من الإجارة فيه شيء. السيد البرجوردي محل إشكال، السيد البلبيغاني أيضا مشكل، إلا أن يقصد بذلك إعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل العمل مخيرا في قصد النيابة والأصالة، لكنه ليس من الإجارة فيه شيء. الإمام رحمة الله عليه بتعليقاته قال كلام تام، ما فيش مشكلة إذا كان له غرض عقلائي في تحقق ذلك العمل الراجح، إذا اللي شرطها في البحث قطعا، إذا ما لم يكن غرض عقلائي وشرطنا أن يكون في غرض عقلائي، طب الإجارة من هالناحية، من ناحية أنها ليست من الإجارة في شيء، بل هي من الإجارة، وإلا لازم ذلك النقد الذي أشرنا له. هذا تمام ما يرتبط في المسألة 21. مسألة 22 من أحكام الإجارة تأتي، والحمد لله رب العالمين.